الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. إذا ما زال الكلام في الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعدة، وتحدثنا عن ما هو المناط في المعدن وما هو المرجع فيه، وقلنا أنه العرف. من ثم تعرضنا إلى الأصناف، أصناف المعادن المذكورة، وأنه لا بد من بلوغه 20 دينار وهو الأقوى كما قويناه. ومن ثم تحدثنا أن القيمة الملحوظة حال الإخراج ما هي، ووصل الكلام ولا يعتبر قوله رحمه الله ولا يعتبر وين هالعبارة هون ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى. شوفوا شو بيقول سيد الإمام، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه، وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. يعني حتى في حال، يعني شوفوا سيد الإمام صح موافق لرأي البعض منهم كالمشهور فقهاء اللي ذكره سيد اليزد الطباطبائي في عروته، أنه حتى من حالة الإعراض أخرج معدن وقف انتهى أعرض عن تكمله مداومة والاستمرار في إخراج المعدن، ثم عاد بعد فترة من جديد. فعم بقول حتى هذه الصورة بده يضم ما قبله من المخرج وما بعده مما أخرج. فإذا بلغ النصاب يجب الخمس فيه، إذا بلغ النصاب 20 دينار يجب الخمس فيه، فضلا عما إذا كان الدفعة الأولى اللي طلعها 20 دينار فيها نصاب طبعا، أو الدفعة الثانية أو الثالث اللي طلعهم كمان تلوحد فيهم نصاب وما زاد. طبعا هذا من باب الأول صار واضح. يقول حتى فيما لو أخرج أقل منه، شوفوا، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه، أقل من النصاب، وأعرض عن الإخراج، عملية الاستخراج أعرض عنها، ثم عاد وأكمله على الأحوط عدل من الاحتياط إلى الفتوى. قال لو لم يكن الأقوى يعني فتوى، لو لم يكن الأقوى يعني فتوى، يعني أعرض عن الاحتياط. طيب، نقول بأن هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين الأعلام، وتعرضوا إلى قضية إخراج المعادن من الأرض دفعة واحدة أو دفعات، واختلفوا في الحكم لذلك. لكن يمكن علاج الخلاف في المقام بأن نقول بين الدفعة والدفعات، وبين أنه كمل ما كان عليه من الدفعة الأولى أو لم يكمل أعرض، هل يجب الخمس فيما لو أعرض كما ذهب إليه سيد الإمام؟ إذا أعرض عن عملية الاستخراج وقف ثم عاد واستخرج من جديد، هل لابد من ضم الأولى إلى الثانية أو لا الثانية مستقلة عندما أعرض؟ علاج هذه القضية بأن نقول تارة تكون عملية واحدة عرفا، وإن توقف المخرج عن العمل لفترة زمنية غير طويلة، هيك أنا عم عالجها، شوفوا بدي تأمل، هيك منحل وجه التعارض بين الآراء المتعددة عند الفقهاء، لأنه في هذه المسألة مذاهب عديدة، كل واحد ذهب مشهور مثل ما ذهب السيد الإمام. نقول بأن هذه العملية تارة تكون عملية واحدة عرفا، وإن توقف المخرج عن العمل لفترة زمنية غير طويلة كمان عرفا، وعاد إلى عمله بعد ذلك، وهنا يصدق على الدفعات المتعددة بأنها بمثابة الدفعة الواحدة عرف. وهذا إنما يتصور لحتى نعالج القضية ونفرزها ونحط الفرق بينها وبين الصورة الثانية. وهذا إنما يتصور بحال ما لم يكن المخرج قد أقفل عملية وملف الإخراج إلى أمد بعيد، ولا بد في المقام من ضم أخرجه في الدفعة الثانية. يعني بعبارة ثانية اللي بدي أقوله هيك، المرة المخرج بعد أن استخرج دفعة من المعادن مرة بشبه بقول خلاص أنا وقفت، يلا سكر هذا، أقفل الملف، طلع الأدوات، شيلهم، رجعهم على بيته. هذا اللي بيشدوا الحبل والدلو والمش عارف أدوات الإخراج شو هي، منكوش ومعول وإلى آخره. ومرة لا، خلوهم بأرضهم الأدوات كلها، أدوات الإخراج خلوهم، قال بكرة بعد بكرة بعد يومين بعد جمعة برجع، ما في مشكلة بكرة برجع بعد جمعة برجع، وبعد الأدوات بالأرض وبعد مفتوحة الجورة وما حط شيء سكر ولا أقفل، هذه كلها دفعات تعتبر دفعة واحدة بمثابة الدفع. ومرة لا، أقفل الملف كله عشبك ورجع بيته وطلع هذا المعاول وقال له ان الموظفين قالوا نسرحوا، تفضلوا هاي اجرتكم في امان الله، ما تجوا بكره ولا بعد بكره. هذا اعراض كلي، هذه الصوره الثانيه بدها تكون مختلفه عن الصوره الاولى. هذا اللي انا امكن لي ان اتصوره كالتالي. ايه القصد والعمل، فتارة يكون كذلك، وطورا تكون الدفعة الثانية وما بعدها بنحو مستقل قائم بذاته، كما لو أقفل ملف عملية الإخراج وسحب المعدات من مكان العمل ثم عاد بعد مدة إليها. فهنا نقول بوجوب الخمس فيما لو اكتمل النصاب في كل من الدفعة الأولى والدفعة الثانية، وذلك للصدق العرفي. هذا إله دليله أنه هذه محالة إلى العرف، الشرع ما حط ميزان وضابطة لعملية الإخراج والدفعة والدفعات، ما حد، ما في عنا روايات في هذا المقام. طيب شو نساوي؟ أوكل الشرع بذلك إلى العرف مع عدم تحديده لحكم ما على موضوع ما، فإنما يكون قد ألقاه الشرع، ألقاه إلى العرف. فالصدق العرف هنا لا إشكال في أنه إذا كانت إقفال عملية الاستخراج وإنهاء الملف كلياً ومن ثم رجع إليه، فلا بد أن هذه الرجعة هي قائمة بحد ذاتها، هذه مستقلة عن ما سبقه، لا يضم ما سبق إلى ما لحق. وذلك للصدق العرفي في التعدد بعد إعراضه عن عملية الاستخراج كليا والعود إليه من جديد. نعم الأحوط ذلك ما ذهب إليه سيد الإمام، بس أحوط سحبالي لا وجوبه ولا الأقوى ولا فرق. ليش؟ لاحتمال تعلق الخمس بالمعدن المستخرج بغض النظر عن المالك المخرج، بغض النظر عن المالك المخرج، يعني متعلقة في نفس المعدن مش بما سيؤول إليه المالك. نعم في حال الشك في كون الدفعة الثانية وما بعدها من توابع الدفعة الأولى أو لا، يعني صار في عنا إذا صح التعبير ممكن أن نقسمها إلى ثلاث أقسام. صورة ما لو كانت الدفعة الثانية من توابع الدفعة الأولى حتى لو غاب عنها يوم أو أيام، لكنها بعد ما أقفل الملف كليا وبعده ناوي أنه بكرة بعد بكرة بيرجع وبده يستأنف العمل، زين؟ هذه صورة أولى. الصورة الثانية أقفل الملف كليا وقال ما عاد بدي طلع معدن، بعدين بعد يوم يومين جمعة شهر سنة، خاصة إذا كانت الفترة طويلة والأمد بعيد، فعندي إذن من باب أولى يصدق عرفا على أنه هذه مستقلة قائمة بحد ذاتها لمعزل عن تلك عن دفع الأولى. الصورة الثالثة فيما لو شك في كون هذا هالحال اللي وقع فيها تعتبر الرجعة والعود إلى الاستخراج، استخراج المعادن، يعتبر من توابع الدفع الأولى ولا لا، هو هذا قائم حد ذاته، هذا مستقل، هذه دفعة تانية مستقلة في حالة الشك. نقول في حالة الشك نرجع إلى الأصل، مقتضى الأصل عدم الوجوب في الدفعة الثانية حتى تبلغ النصاب، وذلك لعدم الصدق العرفي على نحو اليقين بتبعية الدفعة الثانية للدفعة الأولى. بعبارة أخرى إنه هذا مجأصة البراءة. طيب أنت شككت في تعلق الذمة بوجوب الخمس أو لا؟ نقول الأصل هو عدم تعلق الخمس. أصالة البراءة جارية بدون أي منازع. أضف إلى أنه عرفا لا يصدق، يعني متى يقال إنه هذه الدفعة الثانية ملحقة بالدفعة الأولى أو من توابع الدفعة الأولى؟ لما بيكون في صدق عرفي. طب لما بيكون في شك في الصدق العرفي، يعني ما صار في يقين بالصدق العرفي، فعندي إذن نعملها دفعة مستقلة قائمة بحد ذاتها، ويحتاج إلى أن تبلغ النصاب 20 دينار لحتى يجب الخمس، ولا لا يجب الخمس فيما لو أقل من 20 دينار لا أقل لا يجب الخمس من هذه الجهة، من جهة كونه غنيمة ومعدن، أما من جهة كونه تحت مسمى أرباح المكاسب فتدخل تحت مسمى أرباح المكاسب، فيكون الخمس من جهة ثانية لا من هذه الجهة، جهة المعدن. هذا هو اللي يعني تميل النفس إليه جدا، وهذا ما يمكن أن يتم العلاج بين الفقهاء في اختلافاتهم في هذه الصورة، وأنا مطمئن. قوله رحمه الله: ولو اشترك جماعة في استخراجه، مش واحد كان، 3, 5, 7, 10 إلى آخرها عم يستخرجوا معدن. يقول سيد الإمام: فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب. بده يبلغ هن 3، بده يصير 60 دينار، بقيمة 60 دينار كل واحد له 20 لحتى لي هن 5، بده يصيروا 100 دينار لحتى لي كل واحد يخمس، يعني 100 دينار وما فوق، يعني 20 دينار نصيب كل واحد وما زاد مش أقل. هذه المسألة أيضا خالفه جمع من الفقهاء، ذهبوا إلى غير ذلك واعتبروا أنه لا، لو كانوا 3 و25 واحد عم بطلعوا، إذا طلعوا نصاب 20 دينار يجب الخمس فيه، لأن المناط في وجوب الخمس هو ذات المعدن المستخرج، مش استخرجت أنتوا 20 خلص 20 فيهم خمس، هيك قالوا، وهذا رأي لا بأس به، إلا أنه مردود. يقول رحمه الله: ولو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ النصيب كل واحد منهم النصاب وهو الأقوى، وذلك لصحيحة البيزنط المتقدمة حيث أنها ماثلت الخمس. أنتوا راجعوا صحيحة البيزنط بتقول في مثله، في مثل الزكاة 20 دينار، حيث أنها ماثلت الخمس فيها مع الزكاة، وحينئذ فلا بد من بلوغ النصاب لكل واحد من الجماعة حتى يجب الخمس مثل الزكاة. الزكاة لو كانوا مشتركين 5 و10 و20 بده يبلغ كل واحد منهم النصاب لحتى يزكى. إن قلت إشكال كما ذهب الآخرون، إن قلت إن الصحيحة ناظرة إلى كون الملحوظ في النصاب هو ذات المعدن من حيث هو بغض النظر عن تعلقه وإضافته إلى المالك، زين؟ هذا رأي لا بأس، معقول، نقول بأن هذا صحيح، لكن المتبادر ذهنا والمتبادر حتى عرفان من هذه الصحيحة، صحيحة البيزنطي، هو تعلق الخمس بالمكلف المالك للنصاب على نحو الاستقلال، لا أنه الخمس متعلق بذات المعدن بما هو، لأنه بالتالي بشوفه أنا عرفا هاي حتى التبادل بقلنا أنه أنت لما عم تطلع معدن، ما هذا بذاته يتعلق بالخمس، مش واضح من خلال صحيحة البيزنطي، بل اللي واضح من خلال صحيحة البيزنطي أن هذا الذي استخرجته بالتالي محط الحكم على المكلف، كل مكلف بذاته بما هو مالك. إذا أنا ملكت 20 دينار يجب الخمس، ما ملكت 20 دينار لا يجب الخمس، أما يكون حكم مشترك فيه أكثر من مكلف عشر مكلفين ما في عندنا هيك شيء. ما في عندنا
استخراجه واجرته
بغض النظر عن المؤونة، ما حكينا فيها المؤونة والتصفية وإلى آخره، ما مش عم نحكي، عم نحكي إنه هلا صاروا 20 بعد المؤونة وبعد التصفية وبعد كذا، ما نذكر هذا. طيب فإذا أنا ما ملكت 20 دينار لحتى لي خمس، أنا تكليف الشرعي لما أضيف إلي هذا المعدن وملكته وصار في حوزتي قديش أنا ملكت؟ 7 دنانير مثلا. طب أنا مش واجب علي خمس، وذاك بلك 7 مش واجب، وذاك عرفت شلون؟ فبالتالي لابد أن يكون محط التكليف على المكلف مو على نفس المعدن بذاته،
ولا على المجموع،
ولا أنه المجموع مشتركين بحكم واحد، ما فيها هيك شيء. إن قلت إن الصحيحة ناظرة إلى كون الملحوظ في النصاب هو ذات المعدن من حيث هو بغض النظر عن تعلقه بالمالك، وهذا ما ذهب إليه سدر يزد الطبائف وأكثر المحشين من المراجع اللي علقوا عليه، بالعموم وافقوا هذا الرأي. سدر الإمام خالف ونحن معه في هذه المخالفة. ليش؟ لأننا نقول أن المتبادر عرفا من الصحيحة هو تعلق الخمس بالمكلف المالك للنصاب على نحو الاستقلال، يجب عليه الخمس، ومع عدم بلوغ النصاب فلا خمس عليه، والتكاليف الشرعية منصبة على كل مكلف بنحو المستقل عن الآخر. قوله رحمه الله يقول لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد، معدن واحد اشتمل على جنسين أو أزيد، يقول كفى بلوغ بين المسألة عندنا هون، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأطول. في الحالة فيما لو كان معدن اشتمل على جنسين أو أكثر، عندئذ يقول السيد الماتن عليه الرحمة يكفي بلوغ قيمة المجموع نصابا، ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الأطول. المعدن بذاته مختلف عن ذاك المعدن، ومرة نفس المعدن له أجناس متعددة، جنس رديء، جنس جيد، جنس وإن كانت من جنس واحد. نعم لو عدت معدن واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض إلى بعض، يضم بعضها إلى البعض الآخر. نقول لو اشتمل معدن واحد إلى آخره، نقول إما شوفوا هلأ في محاولة يعني تفريق بين هذه المسألتين، هي مسألتين. أما كفاية بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى كما ذهب إليه الماتن عليه الرحمة، فذلك لأجل عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج. زين، مين بقول أنه يجب اتحاد جنس المخرج حتى يجب الخمس؟ فلو كانت من أجناس متعددة يكفي ذلك لإخراج الخمس، وذلك لإطلاقات الأدلة والإجماع المدة كما ادعاه أكثر من واحد، بالإضافة إلى تعليق الحكم على المعدن بشكله العام سواء كان متحدا بجنسه أو متعددا به أو فيه. يعني لا ينظر إلى تعدد الجنس في المعدن، ينظر إلى المعدن سواء كان متعدد بجنسه أو غير متعدد. نعم لو تعددت أنواع المعادن بعد إخراجها هون رح يفرق الموضوع، وإذا اختلف الموضوع يختلف الحكم، لأنه صار عندنا أنواع من المعادن، مش معدن له أجناس، لا معادن متعددة. فعندئذ لابد من اعتبار بلوغ النصاب في كل منها دون المجموع، وذلك لأن الأحكام تابعة لموضوعاتها، فمع تعدد الموضوع فيها يتعدد الحكم لا محالة، وهذا هو الظاهر من هذا الموضوع. اللهم هذا بيت عندي عن إشكالية بالفقرة الأخيرة اللي ذكرها سيد الماتن عليه الرحمة، أنه نعم لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعضها إلى بعض. يعني يمكن تصورها كيف أنه يضم بعضها إلى بعض مع تخلل أجزائها بعض أجزائها الأرضية. يعني يمكن أن نصور أنه النفط له منبع كبير جدا واستخراج النفط من هذا البئر خلينا نقول بئر الكبير جدا والضخم ممكن استخراجه على دفعات مع تعدد الدفعات في أجناس نفس المعدن اللي هو بدنا نفترض النفط. لأنه يعني نحن عندنا مثل ما لاحظتوا سابقا الرواية التي تقول أن الملح معدن والنفط معدن. الإمام عليه السلام يحكم النفط على ما تقدم في بعض الروايات أنه معدن. هذا بعض الطرق بأشكله في إدخال عنوان النفطية في المعدن وبقول لا هذا مو معدن وبالتالي لا يجب الخمس فيه. بس بغض النظر عن هذا الكلام أقول اللهم إلا أن تعد معدنا واحدا غاية ما في الأمر تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية فإنه حينئذ يضم بعضها إلى بعض بتصير كلها يده مثل منبع واحد كما لو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا وبعده نفس هذا معدن فيشمله إطلاق الأدلة ومن أمثل ذلك آبار النفط الكبيرة فتتعدد طرق الاستخراج لأجل كثرة الاستفادة وهذا لا يوجب تعددا في المعدن حتى لا نقول بالرجوم. والله العالم والحمد لله رب العالمين.